بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، فمكتبه الوزاره السمعيه بجده تقدم لكم حق الله على العباد محاضره القاها فضيله الشيخ العلامه صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فهذه المحاضرة ألقيت في مدينة الرياض، فبموجب سفرة مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61 ميل على 55 و200 و3000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما تأخرنا من الإدانة. أما الآن خلق الخلق لا من اجل ان يتقوى بهم ولا محاجته اليهم، وانما خلق الخلق ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهو ليس بحاجة الى عبادتهم، لانه غني عنهم وعن عبادتهم، وانما هم المحتاجون الى عبادة الله، فهم المحتاجون الى العبادة من اجل ان تربطهم بالله عز وجل، ومن اجل حاجته الى الله عز وجل. يا ايها الناس، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. فهم محتاجون الى الله في الدنيا والاخره، محتاجون الى رزقه، محتاجون الى جنته، محتاجون الى عفوه ومغفرته، محتاجون اليه في كل شهر، لا يستغنون عن الله طرفة عين، محتاجون اليه في كف غيرهم وجلب الوحي اليهم، محتاجون اليه في شهرهم من نار الصحيح. ما داموا محتاجون اليه، فما هي الرابطه والصله التي تصلهم بالله من اجل ان يخطط لهم المنافع ويدفع عنهم النظام؟ ما هي الصله؟ ليس هناك صله الا عباده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد هذه الآية: لا أريد منهم العلم وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق من قوة المتين. قال تعالى: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلما كانت هذه العبادة هي الصلة بينهم وبين الله، التي بواسطتها يرحمهم الله عز وجل ويرزقهم الله ويكرمهم الله الدنيا والآخرة، كانت العبادة إذن هنا حق الله على العباد. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب صاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فقيرا. ذكر في هذه الآية الكريمة عشرة فقير. ولهذا تسمى هذه الآية آية فقيرة عشرة. بدأ هذا حقه سبحانه وتعالى ثم بحق الوالدين ثم بحق الأقارب ثم بحق اليتامى والمساكين إلى آخر الفقير. وقال سبحانه وتعالى لما نصر فسمي فلقمان لابنه فيقال لقمان لابنه فيعينه يا بنيه لا تشرك بالله ان الشرك لله عظيم. ثم قال واصطير الانسان بوالديه. ذكر حق الله اولا على عبادته وعدم الاشراك به سبحانه ثم ذكر حق الوالدين. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله انا ابشر الناس؟ قال لا تطلوهم فيستكبروا. فبين صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده له ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بين صلى الله عليه وسلم ثمرة هذه العبادة وفائدتها فقال وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وثمرة عبادة الله انها تمنع عذاب الله سبحانه وتعالى وتجلب رحمته ومودته ومحبته لعباده. فما الصلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى؟ ولهذا كان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة أتباعهم إلى يوم القيامة أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل. أول ما يبدأون الأمم وأول ما يبدأون الناس أن يطلبوا منهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبد الله ما لكم من اله غيره لقد ارسلنا نوحا الى قومه ان اعبد الله ما لكم من اله غيره. قال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من اله غيره. ولما مد اخاه سعيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. أول ما ندعو الناس إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا عبادة ما سواه من الأصنام وسائر المخلوقات، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي إذا أدوه فعله في الدنيا والآخرة. فمهما فعل الإنسان من الطاعات ومن القربات، إذا كان عنده خير في حق الله، عنده فرق في عبادة الله، فمهما عمل من الطاعات فإن عمله يكون هباء منثورا لا فائدة منه، لأنه لم يؤسس على أساس صحيح وعقيدة سليمة، لأنه لم يرد حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أوحى إليك لئن الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحق الله سبحانه وتعالى إذا وجد على الوجه الصحيح وهي عبادة الله وحده لا شريك له تكفت جمهور الأعمال، ونجا العبد من النار ودخل الجنة، وإن كان عنده تقصير في بعض الأعمال أي عنده بعض المعاصي التي هي دون الشرك، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد ضل ضلالا بعيدا. إن لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم ويقم منه إلى أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا لأنه حقق وأدى حق الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يدخله الجنة على ما عنده من العمل ولو كان عنده بعض النقص أو التكفير في بعض الواجبات التي يدور الشرك، فإنه مرجو له المغفرة، مرجو له الرحمة. أما الذي أخر بحق الله وأشرك بالله الشرك الأكبر، كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يمدح لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فلا يطمع له في السعادة ولا طمع له في الجنة ولا نجاة له من النار. محقق إذا مات على الشرك الأكبر محقق أنه من أهل النار ولا يدخل الجنة أبدا. هو الذين كذبوا بآياتنا واستكبر عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينزل جمل انسان غير خيار. إنه لم يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. حرم يعني منعه منع داخل. حرم الله على الجنة جمع عليه السلام ومأواه النار ليس له مأوى إلا النار، لأن النار دار المشركين دار الكافرين وعدة الكافرين. لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى الذي هو عبادته وحده لا شريك له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5000 في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تعطي من أغنيائهم فتربي في فقرائهم. هكذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ رضي الله عنه رسم له منهج الدعوة الذي يسير عليه، وبدأ هذا الدعوة بالتوحيد الذي هو حق الله على عباده، لأن التوحيد هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي يقوم عليها دين الإسلام. ولا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا سائر الأعمال إلا بعد تحقق هذا الأصل. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة والزكاة بعده بما يدل على أنه ما لم يتحقق هذا الأصل لا يقوم هذا الأصل ويوجد وهو حق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا فائدة من بقية الأعمال مهما أصعب الإنسان واستوفوه. فالتوحيد هو الأصل على الأساس، والتوحيد هو السبب في مغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكما أن الجنة حرام على المشرك فإن النار حرام على المنكر، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فالنار حرام على المنكر والجنة حرام على المشرك. إن هو المشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كان كذلك أيها الأخوة وكان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة وهذا المقام الرفيع، فلماذا لا نهتم بالتوحيد؟ لماذا لا نتعلم العقيدة عقيدة التوحيد؟ لماذا لا ندرسها وندرسها لأولادنا؟ لماذا لا ندعو إليها وننصرها بين الناس؟ هذا
التفريط بهذا الاصل ونسيان هذا الاصل والتساهل به تساهل باصل الاسلام. ولهذا كان العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقتنا هذا واذا ما سالوه كانوا يهتمون بتدريس العقيده يدرسونها اولا ثم يدرسونها لاولادهم ثم يدعون الناس اليها ويبينون عن الله. فانت اذا جئت الى مجتمع او الى جماعه من الناس وعندهم شيء من السلفيه عندهم شيء من عبادة القبور والأوزة عندهم شيء من أنواع الكفر من السفر من الصغيرة من الكهانة من الأمور التي تناسب العقيدة فيجب عليك أن تبدأ بدعوتهم من التركوز وأن تنكر عليهم هذا السلف وهذه الكفريات. أما أن تدعوهم إلى الأعمال الأخرى أن تدعوهم إلى الصلاة إلى الزكاة إلى النوافل إلى الطاعات وهم مقيمون على الشرك فهذه دعوة خاطئة لا فائدة منه. حتى تبدأ بالأصل وتحقق هذا الأصل عندهم ثم بعد ذلك تتجه إلى إسلام بقوة الأمور. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما يكفي هذا حتى يحقق هذا الاصل. لان كثيرا من الناس يقول لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله لكنه يفسد ذلك بالشرك. يقول لا اله الا الله ثم يقول يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا شاغل يا ينادي الاموات يطلب منه المدد يطلب منه الحاجات. هذا يكون قد افسد معنى لا اله الا الله ولكن هذا لا اله الا الله لانه صلى من يتوضا ويخبط يقول لا اله الا الله توضا ولكن احدث هل تبقى يلقى الوضوء بعد الحدث؟ لا. فلا اله الا الله او شهاده لا اله الا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان وانما هي كلمه لها معنى ولها مضمون. فاذا قال لا اله الا الله فاسرع بها فلا بد ان يحقق معناها وان يعمل بمقتضاها وان يترك عباده غير الله عز وجل يترك الشركيات يترك الاعتقادات الباطله يترك مناقب الاسلام حتى تنبعه لا اله الا الله وان فانها تكون لفظا مع معناه. المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله فهموا ان معناها ان يتركوا عباده الاصنام. لما قال له قولوا لا اله الا الله قالوا فجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. انطلق رجل منهم امنت واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء مياه ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاف. لما قال له قولوا لا اله الا الله لو كان المقصود انهم يتنقلون بها فقط فهو لا مساعي، لكن علموا ان المقصود انهم يتركون عباده الاصنام وان يقتصروا على عباده الله وهم لا يريدون ذلك، يريدون ان يبقوا على عباده الاصنام. وهو قال نعم لما قال لهم نبي الله مات عليه الصلاه والسلام ما قال نعم بالله لا يقوم الله العرش ان يعبد الله ويستقيه ويعطيهم ما هو الخالق، وقال لا تذرن الهتكم ولا تذرن عبدا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعيق ولا نصرا، هذه معبوداتهم. يقولون لا تطيعوا نصرا فان تفرضوا الله بالعباده ولا تفرضوا عباده رب والصلاة على الغيث ولا عوث ونصر عن اسم معبوداتهم. فهموا ان معنى لا اله الا الله حرف عباده رب والصلاة على الغيث ولا عوث ونصر. ما كنا نفسرون في هذا الزمان لا يفقهون هذا المعنى، فهم يبنعون بين المتناقضات يقولون لا اله الا الله، ثم يقولون الهدف للحسين، الهدف لرسول الله، الهدف لعبد القادر، الهدف لفلان وفلان، يندفون عند القبور ويطوفون بالاغلق، يطوفون بها كما يطاف بالكعبه، رداء البركه، دفع البركه، يقومون عندها ايام فما يطول السجاده في منى وعرفات ومجدلها، يطولون عند القبور ايام يتعبدون لها وينبتون لها، فما ينبت المسلمون الهدي في منى ايام الحج. هل هؤلاء المسلمين بالله عليكم هم يقولون لا اله الا الله ويكررونها لكنهم لا يستعينون عليها ولا يعملون بمقتضاها، يجمعوا بين المتناقضات والعياذ بالله. فهم لم يحققوا ولم يؤدوا حق الله على العباد الذي هو عبادته وحده لا شريك له. فهذا امر عظيم، ذكر الله عن المشركين قال جل وعلا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون هل ما يسار القران هكذا لشاعر مجنون، يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم اذا قيل لهم لا اله الا الله قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله استوفوا، فقالوا هل ما يسار القران هكذا لا اله الا الله معناها ابطال عباده رسول الله، فمن فهم معناها لكنه لم يقبل العمل بمقتضاها. اما الله هؤلاء الموجودين الان قبل الان من عباد القبور والمصطفيه وغلاه وغيرهم ولهم ان لا يفهمون ما فهمته المشركون من معنى لا اله الا الله، ولذلك يقولون هذه الكلمه ثم ينقضون عند افعالهم، فهم يجمعون بين الرب لا اله الا الله وبين عباده القبور والابرهه لا يتركونها. فهؤلاء لم يحققوا معنى لا اله الا الله، ما يفهمون معناها ولا يعملوا بمقتضاها. انه مما يجب علينا ايها الاخوه ان نهتم بهذا الامر، ان ندرس معنى لا اله الا الله ونعلم انها ليست مجرد الفاظ وحروف، اي ان الانسان يتكلم بها من اجل الاجر والثواب الذي رتب عليها من غير فقه في معناها ومن غير عمل بمقتضاها. لا يحصل اجر الذكر بلا اله الا الله إلا إذا حقق معناها، وإلا فلو رددها عدد الأنفاس صباحا ومساء في الأوراق وهو من يطمع عن عبادة القلوب وعبادة الأولى والثالثين، فإنها مجرد ألفاظ يقولها لا تسمى ولا تغني من جهل، وليس فيها أي أجر ولا هلال، وإنما يتعب نفسه بها العبادة، لأنه لم يعمل بمقتضى هذه الفضيلة ولم يفقه معناها، لم يتعلم عقيدة التوحيد. فالإخلاص التوحيد ليس على الأدوات، إلا على الفهم بمعناه الصحيح ومعرفة ما يغاربه من الشرك والكفر، وإما من أجل العماد، من أجل العماد والاستمرار على عوائد الناس وما كانوا عليه من دون الآباء والأجداد من غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وجد الناس ووجد البلدان يعبدون هذه الأصنام وهذه الأضرحة، ويقول أنا مثل آبائي وأجدادي، أنا على دين آبائي. كذلك ما نعرف أن في قرية من يهود إلا قال مترفون إنا وجدنا آباءنا على أمة وهم على آثارهم يقتدون. فهو إلا معارض يعرف الحق، لكنه لا يعمل بناء على العادات والتقاليد الباطلة، وإلا أنه جاهل لا يدري ما معنى التوحيد ولا ما معنى العقيدة. وكل الأمرين الجهل والعماد كلاهما مصدر الشقاء لبني آدم. إذن علينا أيها الأخوة أن نعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، نحواها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات كثيرة لكنها معبودة بالباطل، لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وجميع المعبودات غير الناس فإنها معبودة بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا عرفت معناها معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع ما عبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، هذه الكلمة تتكرر من نفي وإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله إبطاله واعتقاد بطلانه، ثم إثبات العبادة لله عز وجل. هذا معناه. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب بالطاغوت، كل ما لا إله إلا الله، أن اعبد الله هذا معنى إلا الله، اجتنب بالطاغوت هذا معنى لا إله، اجتنب بالطاغوت هذا معنى النهي، اعبد الله هذا معنى الإثبات، هذا معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله. تفسير الكلمة في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث تقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما ورد من دون الله. لم يقتصر على قول لا إله إلا الله، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. فالإنسان يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، فهو لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت، فلا تنفعه لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة هل أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه مخلص. فمعنى لا اله الا الله الاخلاص في العباده، والاخلاص معناه ترك عباده ما سوى الله وافراد الله جل وعلا العباده. وكما سمعتم في الحديث فان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله يدفع بذلك وجل، لم يقتصر على لا اله الا الله بل قال يدفع بذلك وجه الله. فان كان يقول لا اله الا الله ولا يدفع بذلك وجه الله، وانما يقول لا اله الا الله مجامله او مثال كما يقولها المنافقون فانها لا تنفعه، لانه لا يدخل بالتلفظ بها وجه الله عز وجل، وانما يقصد بها غيرا من اغراض الدنيا. اذا فحق الله سبحانه وتعالى على عباده حق عظيم، ولا يمكن ان يفهمه ولا يمكن ان يؤديه على الوجه الصحيح حتى يتعلم معنى التوحيد ومعنى الشرك، حتى نتعلم معنى لا اله الا الله ونفقه مبنيها ومبتداها ونستحضر هذا عند النطق بها. الانسان عندما ينطق بلا اله الا الله يجب عليه ان يستحضر معناها وان يعتقد مبنيها وان يثور على وهجها في امور غدارته دائما وابدا. هذا معنى لا اله الا الله وحقيقتها مظلومه، ولا يمكن ان تعرف هذا الا اذا درست كتب العقيده كتب التوحيد، وهي في علم فكها للسام وتفهمت معانيها وحققت مجرمها حينئذ تكون ممن يعبدون الله على بصيره وعلى عقيده. فإن لم تفهم معناها ولم تدن مجرمها فإنك تكون من الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، وما يخطئون أكثر مما يصيبون. كثرة الناس اليوم تساهل في تعلم التوحيد، تعلم العقيدة، وربما بعدهم يقول هل أمر فعلا الناس مسلمون؟ علمون المسلمون التوحيد، الناس مسلمون، يقول سبحان الله لم يكن المسلمون حتى يعرفوا التوحيد، من ذلك انهم مسلمون او لا يعرفون التوحيد؟ لم يكن الناس مسلمون حتى يعرفوا التوحيد ويعملوا به. لا يكفي ان يقال الناس مسلمون الناس مؤمنون حتى يعرفوا معنى الاسلام ومعنى التوحيد ويقوموا بذلك ويعملوا صحيحا، لكن نخشى ان يقع في الخطا والخلل والضلال ونحن لا نفعل. فيجب علينا ان نتعلم ونتفكر في عقيدتنا حتى نؤدي عباداتنا على الوجه الصحيح وعلى الاساس الصليب والاعتقاد المستقيم. انه امر له اهميته وله خطره وله مكانته في الدين. اما اننا نتعلم امورا جانبيه من امور الدين او من امور الاخلاق والعبادات دون ان نهتم بامر العقيده فاننا نشتغل بالاطراف ونترك العقل ونترك الراس المصفح لهذه الاعمال. ولذلك رجع المسلمون يقررون العقيده في مدارسهم ويدرسون على أولادهم وفي مساجدهم. إلا أننا نخشى أن يكون هذه البلاد ما أصاب غيرها من التساهل في أمر التوحيد وأمر العقيدة والجهل بحكم الله سبحانه وتعالى، فتقع هذه البلاد فيما وقعت فيه البلاد الأخرى من الشرك بالله عز وجل والضلال كما تسمعون أو كما رأى بعضكم في تلك البلاد من الشرك بالله عز وجل والجهل بالدين وعبادة الأجر في القلوب. لا بد من هذا بلغكم أو رأيتموه بأبصاركم إذا كان أحد منكم قد سافر إلى هناك. السبب في هذا معهم السبب في هذا أنهم تساهلوا في أمر التوحيد ولم يدركوه ولم يهتموا به فوقعوا فيما وقعوا فيه. أما هذه البلاد ولله الحمد لأنها كانت تهتم بالتوحيد وبتدريس التوحيد فإنه فرق مما وقعت فيه البلاد الأخرى، ولكننا نخشى في يوم من الأيام إذا تساهلنا وإذا رجعنا وإذا سبق فينا هذه الدعاية وهي أن التوحيد أمر جانبي وهناك ما هو أهم منه كما يقولون أن الناس مسلمون لا يحتاجون إلى تعلم العقيدة. هذا شيء بديهي هو يقولون العقيدة أمر بديهي عند المسلمين بديهي. هذا سلام والعياذ بالله يجب إلى الشر. ليست العقيدة بديهية وليست العقيدة بالأمر الذي يعرف بالامتثال. لا بد من الدراسة ولا بد من التعلم ولا بد من المعرفة والتفكر ولا بد من التفكر في العقيدة حتى تبقى لهذه البلاد هذه النعمة العظيمة التي نمر الله تعالى بها عليها بين سائر البلاد الأخرى. لأن التوحيد هو المنهج وهو الأساس فيها وأنها خالية ولله الحمد من الأجرحة ومن القبور التي تعبد من دون الله بسبب العناية بالتوحيد ومقاومة هذه الشركيات. فإذا تكاسلنا لغفلنا وأثرت علينا هذه الدعاية التي تروج وعنه قال المسلمون بالفرد هو الاتحاد والتجمع ويقولون ليس تذكر العقيدة لأنكم تنفرون الناس تنفرون المسلمين إذا ذكرتم العقيدة كل على عقيدة كل الله دينك. هذا السلام والعياذ بالله باطل. هذا معناه أن العقيدة لا قيمة لها لأنه يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم فقط أو يكفي أنه يتوسل بلا إله إلا الله دون أن يعرف معناه يقول لا إله إلا الله يعمل مأساة من المخالفات ويقال إنه مسلم. يا سبحان الله دون مستمعكم المسلم ليس مجرد دعوة ولا إله إلا الله ليست مجرد ليس بالقلب لأنه يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم فقط أو يكفي أنه يتوسل بلا إله إلا الله دون أن يعرف معناه يقول لا إله إلا الله يعمل مأساة من المخالفات ويقال انه المسلم. يا سبحان الله ما هي التناقض. الاسلام ليس مجرد دعوة ولا اله الا الله ليست مجرد لازم يقال باللسان حتى يحقق معناها ومدلولها وحتى يكون المتكلم بها حتى يكون على فكر في معناها يعرف ماذا تعني وماذا يراد بها يعرف ما يراد بها وما يخالفها حتى يكون من اهل لا اله الا الله على الحقيقه. فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده. هو الحق الاول الذي ليس قبله حق لسائر الخلق. حق الله مقدم تعبد الله ولا تشرك به شيئا ثم تعبد بالوالدين تحتان. قال تعالى وعد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. ثم قال ولا تنقرب حقه والمسكين وابن السبيل. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الى اخر الحقوق التي ذكرها الله في سوره الاسراء. بدأ بحقه سبحانه وتعالى وختمها بحقه. بدأها بقوله وقضى ربك ولا تعبد من الله وختمها بقوله ولا تدع مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. التوحيد هو أول الأمر وآخر الأمر وهو الأساس وهو القاعدة للدين. أصل الدين هو التوحيد حق الله سبحانه وتعالى. إذا أديت حق الله على الوجه الصحيح فإنك تؤدي بقية الحقوق. أما إذا لم تؤدي حق الله فلا فائدة من أداء بقية الحقوق ولا تعجل عليها ولا تستفيد منها. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في دينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خير وعزكم الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نصرناها جل وعلا. أن ندعونا إياكم أن نستمعون القول فيقتدون أحسنه. أيها الأخوة فهذه فرصة عظيمة سمعنا والدنا الشيخ صالح بأن نسأله بعض الأسئلة التي يحتاجها الكثير وخاصة أن بعض الناس يحتاجوا إلى مرجع موثوق به وإلى مرجع كما رجع العلماء وفقهم الله تعالى. فيا فضيلة الشيخ سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هناك امرأة توفي ابنها ودفنها وهي لم تحضرها لأنها في منطقة أخرى فأوصت شخصا أن يقف على قبر ابنها ويبلغه السلام هذا يقول إن أهلك قد كان حوتا وحال من كذا وكذا فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا مأجورا اتقى الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجبر عزاء هذه الوالدة وأن يصرف عليها بكل مما كانها ولا داعي من أن يحدث الوالدة لأن يقف على القبر البلد الميت لأن أهله قد عفوا أو سمعوا عنه. لا داعي لهذا. يعفون عنه ويستغفرون له ويدعون له بدون أنه يكون أحد من القبر. فاعفوا عنه الإسلام وتدعوه في مكانه وهذا ينفع ويصل إليه بإذن الله إذا تقبل الله ذلك. فلا داعي لكل كلها حتى القصد قد يقف على قبره إذا لم هذا البلاء. نعم.
هذا في هذا يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في الحديث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور سمعنا عن السماح بزيارة النساء بزيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم فما رأيكم في ذلك؟
لا أصل لهذا السماح. ما سمع بزيارة النساء بقبر رسول صلى الله عليه وسلم ولا المسرح لكان ما هو أنها المسرح على يده. نعم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يقول يا فريق الشيخ اشهد الله ان يحبك في الله ثم يقول هناك بعض الجيران يستهزع بالشباب الصالحين ببعض الكلمات المزعجه ويستهزئون بلحاهم فقد نصحناهم فلم يستجيبوا لهذه النصيحه بل استمروا على هذا الاستهزاء فما الحكم في ذلك اتقكم الله تعالى.
وكبيرة من فضائل الجنود قال تعالى لا يسخر لأنه الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكون كاملا ولا نساء من النساء حتى أن يكون كاملا نهى عن السخرية للمسلمين رجالا ونساء فهذا من يسخر لأحد من المسلمين فقد عصى الله سبحانه وتعالى وعفى رسوله صلى الله عليه وسلم لأن المسلم له الحق وله مصالح عند الله والفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأحد أن يخسر أو أن يؤذيه أو أن يخسر منه قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يسخرون فإذا مروا بهم يتغامزون وإذا طلبوا إلى أمنوا كان المسلمين وإذا رأيهم قالوا إن هؤلاء لا يرد وما أرسلوا عليه الآن فجعل الذين الآن يعني يوم القيامة إجابة إلى نفس هؤلاء الكافرين فاليوم الذين آمنوا لهم كانوا يفعلون كما أمر الله هل في إلى الكفار ما كانوا يفعلون فلا يجوز التخلي عن المسلمين قال المسلم ذلك لأنهم قدروا عند الله وكانت عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان الشباب عندهم تدين فهل يرمى إلى الله يرمى إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يشجعهم وأن يدعو لهم الثبات فلا يجب أن يسمع من تدين الشباب أو من تدين كبار السن أو غير ذلك إن هذا في الخلق إنما أن يستمرون من المؤمنين هم المنافقون الذين يجدون المتطوعين الذين يجدون المتطوعين في الصدقات الذين لا يجدون إلا منهم فيسخرون منهم كثر الله منهم وله العذاب الأليم فلا يجوز السخرية من لم وإن المسلم هو المسلم لا يجوز هذا أمر لا في حق الحلال ولا في حق الله تعالى ذلك يسير إلى الله سبحانه وتعالى نعم
باقي لك إلى بعد الأذان إن شاء الله تعالى الشيخ يقول السائل هل كل مؤخر مرسل الجنة أم لا يزيدون أشتقكم الله
كل من لا يشرك بالله شيئا يجزي به لكن ان كان عنده الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئه ان شاء الله قضى عنه ورسوله العلم بدون عذاب وان شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنه بعد ذلك فالحال هو الجنه ترى مستقيم حتى لا يجوز بالله فإنه يطلب منها إلى أحسن الجنة ومعانه إلى الجنة إنما على الأخرى وجد كبير ويأخذ ما دون ذلك من الجدعاء
نعم أدرى الشيخ يقول السائل أحس أننا أصلي أنه شخص أمي الرسالة وأحاول أن أخفض أمي ولكن لم أستطع وكيف الخروج من هذه الرسالة وهل الصلاة صحيحة أم لا؟
والرسائل تترك إلا فيها تأثرها وعدم الاستمر بها مع الاستعانة بالله من الشيطان في أول الصلاة قبل قيام الفاتحة فإنك إن استعنت بالله من الشيطان فإنه يستعن عنك بإذن الله والمهم أنك لا تتأثر بهذه الرسائل فاتركها وتستنجها وتقدم بإذن الله
فالرسخ ما نعرف خطيما دائما يطلب في ذكر أهمية التوحيد ويحمل فقدا في قلبه على إخوانه المسلمين خاصة العلماء وينعى هذا إخوانه ولا يرد عليهم السلام مدعيا لذلك فأنه على السلفية السنحاء أفيدونا أشتقكم الله تعالى السلفية ليس معناها
أنه يتكبر على الناس ولا يرد السلام على الناس ليس هذا السلف هذا السلف احترام المسلمين وذب السلام هذا مذهب السلام. قلنا الهدف يعني خلص من التسليم المصطي هذا له كله إذا كان الإنسان عنده مخالفات عنده مخالفات فهو يعتبر من التغاير لتغاير الجنود ونصحته ولا ينتهي أو يتكاثر عن صلاة الجماعة عن الإسلام وسقط ولا ينتهي. فإن كان في حجه يصلح إلى هدف يصلح فإنه ستهجره حتى يجوز. وإذا كان هذا الخير لا يصلح عليه فلا داعي للهجر لا تهجر ولكن لا يصلح النصيحة للعميل. فالهجر من هذا الخير إذا كان له فائدة يؤثر على الشخص ليترك المخالفات والمعاصي يحضر إلى هدف يصلح يترك المعاصي التي هي هجرته حجره والهجر لا يجوز عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الناس تتاب الى الله عز وجل وتاب الله عنه. اذا كان الهجر فيه فائده بعد النصيحه بعد النصيحه بعد ظلم النصيحه كل هذا لا يحصل على كل هذا لا يحصل على كل هذا بل ربما يكون الشخص سهل ربما هذا الهدف فيه اجزاء من المعاصي فلا تهجره ولكن عليك بمناصحته الاستمرار مع ربه يقول على ان الله يتوب عليه. نعم.
يقول السائل اني اعمل مع رجل في العلم المسيحي اسمه عبد الله هل علي شيء عندما اقوله يا عبد الله مع العلم بانه عربي فماذا افعل اتجاهه واني نصحته للاسلام وقال تريد ان تدخل الجنه على حسابي فما زال يكررها اسيدنا شقه الله. لكن
هل هذا الكافر لا يجوز صحبته لا تجد قارئا يؤمن بالله واليوم الاخر ويعطون ان يسعد الله ويقول ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم لا أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الله إلا بمصارع أو رأي بعض من أولياء بعض أو هي أن تحبوها وتوفوها من الوقوف أن الاستعان معه في العمل وأنت تنغره أنت تنغره فإنما تجمعك وإياه دائما من الضلال أو عمل من الأعمال فأنا في هذا السنة أن تشترك العمل ولا تحدث ما أنه يجب على الشركات يجب على أحسان الأحلام يجب عليهم أن لا يستخدم الكفار أن يبعدون على المسلمين أن يستخدموا أموال المسلمين فيقدم الكفار وحقائقهم لأنهم يأكلون إذا لفريقنا العظيم أنهم يكذبون شرا على المسلمين.
يقول الإنسان الذي ما يقرأ القرآن بالمصحف ثم ما يقرأ في صلاته هل يعتبر هاجرا للقرآن أم لا؟
هاجر القرآن مراد بترك العمل به ترك العمل بالقرآن هذا هاجر له ولا هاجر أيضا إلى الإنسان يترك تلاوة القرآن يترك سيارة القرآن ولا يعلم إلا في الصلاة هذا هو الهدف لا يحب العلم لكن أعلى يجوز ترك العمل به حتى يعصر هذا أعلى الهدف ينبغي للمسلم أن يضع إلى القرآن ويجهل يجعله شدا من القرآن يقرأه ويجهل ثم إلى المصحف فإلا عند أهل الخير بحيث يحصل القرآن في كل شهر على الأقل لأن خدم في عشرة أيام فلا أكثر أو خدم في كل سبعة أيام فلا أكثر وفي كل ثلاثة أيام فلا أكثر لكن على الأقل ما يقع على الشهر إلا لقد خدم القرآن أن يقع في كل يوم في صلاته وفي دروسه هذا أقل ما ينبغي له من القرآن. أما إذا تركه ولم يقرأه فهذا شيء من الهدف من يسبب قسارة في الخلق. البعد عن الشيطان يسبب القسارة في القلوب. وتكرار ذلك الأمان يسبب نور القلوب. حتى الله سبحانه وتعالى وينبغي للمسلم أن يكون حديثا عن القرآن دائما وأبدا في صلاته وفي غير صلاته.
يقول فلان يقول السائل: هل تقال البسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم فقط في الركعة الأولى؟
تقال البسملة قبل الصلاة في ركعة الصلاة في ركعة الأولى في بداية كل صلاة تقرأ في البسملة لا عدا هذا صورة وراءة ليس في أولها. بسم الله. أما بقية الصلاة فإن الإنسان يقرأ البسملة قبلها سواء في الصلاة
أو في نوره السلام أو مستحق. نعم. الشيخ اتفر هذا السؤال وقول السؤال: كنت مسافرا إلى مدينة مريضا لقضاء بعض الحاجات، فلما وصلت إلى المدينة جمعت وقصرت الصلاة والإقامة فيها أكثر من 3 أيام، ولكن في هذه المدة أجمع وأقصر الصلاة. وقال لي بعض الأخوة أنه لا يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة إذا كانت الإقامة أكثر من 3 أيام، ولا أدري عن صحة هذا القول في دولة التقسيم.
الوقامة التي تجمع الحسر أكثر من الحسر إلا إذا كانت الوقامة حالة إمام فأقل فإن هل هذا من الحسر يجب للتقسيم لأن هو جدا مشاهد قال طالع عشر إمام فأقل لا تجمع الحسر. إذا نريد الحالة أكثر من الحسر فإنه يجب عليك الإسلام ولا يقول لك الأصل عند جمهور أهل العلم، لأن حساب الأصحاب يقل من المسلمين. أما الجهل بين الصلاتين فهذا إنما يبالغ أن الجهل فيه الشرك في أثناء الصلاة، أما الإنسان الواجب في الحجة أو في الحجر أو في البيت وهو جزء من الأصل فإنه يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجهل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التشريق وكان يكثر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع غير الصلاة، إنما الجمع في السنة في أثناء الطريق وأثناء الصوم. هذا هو الأصل وهذه المنى.
يقول السائل: هل مرتكب الشرك الأصغر يدخل دينا حرم الله عليه الجنة أم لا؟
الشرك الأصغر لا يدخل دينا حرم الله عليه ولا يرد من مراحل الاسلام، لكنه يرد في التوحيد ولكن في التوحيد فلا يماثل الذي عنده الكفر الاكبر الكفر الاكبر هل ارتدى مؤكدا لكنه يرد في التوحيد فلا يخالف الجمال يعذب بقدر ما عنده من الشرك الاكبر ولا يتعرضه الى نعم.
يقول السائل: هل النية واجبة في جميع الاعمال؟
لا بد من النية في جميع الأعمال في عبادة العبادة أعمال العبادة. صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بنية وإنما ذلك كله نور ما لا يرى. النية شرط مستحب لنور العبادات. أما العادات لا تحتاج إلى النية، العادات ترك المنهيات هذا لا يحتاج إلى النية.
يقول السائل: ما حكم هذا الحمى والمرأة في كفها؟ ولكن هذه الحمى توضع في وسط الكف أطراف الأصابع وتترك اليد باقية ما سبق.
أخيرا لا تستعمل الحمى على حسب عادة البلد حسب عادة النساء.
لا. يقول السائل: أرجو منكم توضيح كيفية الغسل الصحيح.
تعميم البلد غسل الصحيح أن يحمل البلد من فهو لا يتعلمه شيء ولا يسلمه إلا يفوض الله على رأسه. هذا إنه سبب الأفضل الأحسن أنه يقبل نور الجهد ونور كامل ثم يأكل رأسه ثم يفوض الله على بقية جسمه 3 مرات. هذا مستحب وهو لا يفوض رأسه لأنه لا يفوض الله على بقية جسمه لأنه لا جاءت على بقية جسمه على أفضل.
وكان السائل قريب فهو يصل لأخيه وأمه الذين انتقلوا إلى رحمة الله أو توفاهم الله،
ولهم كيف تكون المال أو كيف يطلب من هذا المال ثم يقوم بإرجاعه له، هل يجوز له أن يتصرف مثل هذا التصرف السوء مع مأجوره؟
إذا كان أكثر من ذلك فهذا لا يتحرك، لأنه لا يتحرك لأنه لا يتحرك، أما إذا كان يمكن فرصة من الورثة فلا يجوز له أن يتصرف إلا في حقه
في حق الولاد، أما حق البقية فلا يتصرف فيه ولا يسرد منه شيئا. يقول السائل: لي عمي قليل الصلاة ولا يسجد الجماعة إلا ناجم، وأنا أعرف أنني مقصر بالصلاة، لقد نكفت ولا في نصف ما زال مقصرا في أداء الصلاة، هل هجره أفضل أم ماذا أعمل؟ بالرغم من أنني بالرغم من أنني حاولت مرارا ولكن للأسف لم أجد إجابة.
إذا كان الفرق أنه يترك الصلاة الغالية لا يتكلم أبداً، يعني ما يدعى الصلاة يتركها يتعلمها ويسعى موجود هذا خارج من الإسلام الذي يترك الصلاة متعلمة هذا الفرق صار خارج من الإسلام يجب هذا الابتعاد عنه. أما إذا كان قسم الصلاة أنه لا
يقول السائل: أرجو أن تخبرنا ما حكم استفتاح في الصلاة أو دعاء الاستفتاح، وما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، الصلاة سنة، سنة مرتاحة سنة سنة لو طلع بفرحة فلا تكبيرة الإسلام مباشرة سنة، لا سنة يكون فارغا من سنة تقدم هذا تكبيرة الإسلام يأتي بدعاء الاستفتاح، هذا حكم
الاستفتاح بالصلاة، إنه أسمى الله ليس فيه. تقول السائل: هل يستطيع الساحر قبل قتله لما يحب الساحر؟
إذا ثبت عليه السحر وإقرارها والشهود يهد عليه يدر قبله ولا يستطيع، لا يستطيع، لأنه لا يؤمن أن تكون قربته في أحد خلقه ولا يدر عليه الكفر، يفرع عليه الأرض إذا خبت ويبطل ولا يسكت ولا يسكت، هذا الذي عليه هو أن يعلمه
أحد محيوش. أدرك يا ذكر السائل: ما صحة الحديث لبقاء عليه الصلاة والسلام وأسعيد من الساعة من الضلالة والكتابة وأعلم أهم سورة النور؟
هذا
يؤثر لكنها
لم يكن
يقرأ
النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ولم يكن يقرأ
رجل نزقه الله مريض ذكر ويريد يجعل عقيقته بعيرا، كان هذا جائز؟ وكيف ولو كان ابن اثنان؟
لا
يجوز
انه يجعل عقيقته، لكن العيب اذا جرح البعير او ذكره لا يجوز ولا
يقول ما فيكم من ترك قراءة الفاتحة وهو مؤمن بحجة متابعة الإمام.
تكمل السؤال العقيقة إذا ذكر على أحد أوامره معيرة فلا يجبرها إلا على الفرد مثلى أن يجوز أن يجبر على أحد أوامره معيرة تأتي وتأتي واحدة هذا المهم بين العقيقة. أما بالنسبة لقراءة الفاتحة المأمور الذي عليه الظلم هنا ان المؤمن يرفع عليه قراءة الفاتحة وإن لا تكفي قراءة الإمام هذا في صلاة فرعية صلاة فرعية يستمع المؤمن لقراءة الإمام وإذا حصل له فرصة أن يرفع رسالة الحديث كقراءة الإمام فهذا أكثر واحد كان لا يحصل له فرصة على حرج عليه الحمد لله. أما في الصلاة الموجودة إنها لا يجب ذلك المحمول لا يجب ذلك على الصلاة السرية إنما الإنسان مهما رأها فلا يكون تصوير فيما يدعو إلى
الإسلام. رب الصلاة هل الصلاة هل يحق للمسلم أن يهدر أخاه من فوق الهوان أما يحق له ذلك؟
هذا من أجل الدنيا أو هذا من أجل الدنيا لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام من تاكل هذا نهائيا على صلى الله عليه وسلم لا يقول لمسلم من يهجر على حاله فوق ثلاثا فالهجر من اجل امور الدنيا والابراح والسلم ينبغي تركه والصلاح فيما بين المسلمين فان كان لا يجوز للهجر فالا هذا الصيام لا يجوز الزياره على ذلك.
فليس كيف يقول السائل بعد ان تكلمت عن التوحيد فما رايكم بالخروج من جماعه التبليغ داخل هذه البلاد او خارجها سواء كان الى قطر او باكستان او الهند وما توجيهكم ان يخرج معهم؟
هذه البلاد والله الحمد لله لانها اعرفت طريقها تدعي الى الله فليس تدعي الى الله واستفاد منها التبليغ في مسائل العالم العربيه
Thank you.